بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كانت الشبهة الثالثة التي تقول باستحالة النسخ في القرآن الكريم هي في الحقيقة تفترض أن النسخ ليس إلا تخصيص، ماكو حقيقة للنسخ إلا التخصيص، غير هذا بعد نسخ تفترضونه أنتم ذاك ما موجود، وبالتالي هذه الشبهة لا تعني الاستحالة بالدقة، وإنما هي تفترض استحالة معنى آخر للنسخ، وأما النسخ اللي أنتم تفترضوه هذا ليس إلا تخصيص، هذا ليس إلا تخصيص، لأن المولى يعلم يعرف أن المصلحة التي من خلالها يجعل الحكم هي مصلحة مؤقتة ليست بدائمة، وبالتالي فإنشاؤه للحكم مؤقت وينشئه بنحو مؤقت، لا يعقل أنه ينشئه دائما مستمرا باستمرار الأزمان، لكنه عندما يبرزه لنا ويذكر لنا دليلا عليه لا يذكر لنا التوقيت، فنحن لمصلحة طبعا لا يذكر التوقيت، لأن الحكم المقيد تأثيره مو مثل الحكم الغير المقيد بزمان محدد، فهو لا يذكر له وقتا محددا، فبعد ذلك يأتي دليل آخر، هذا الدليل يدل على انتهاء زمن الحكم، وفي الحقيقة هذا الدليل الثاني ما يحتاج إلى نسخ ورفع وجعل جديد، وإنما هذا الدليل الثاني كل ما يفعله هو قرينة كاشفة لنا عن مراد المتكلم، عن مراد المولى، وأن المولى عندما جعل ترى جعله مؤقت، هذا تخصيص، هذا التخصيص، هذا نفس التخصيص الأحوالي والأفراد، غاية الأمر هذا النسخ هو تخصيص أزماني مو أكثر من هذا. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذه الشبهة. جواب المصنف عن هذا الدليل عن هذه الشبهة، وهذه أحسن شبهة ذكرت، هذا أوجه شبهة يمكن أن تذكر، ذنيت الشبهة شبهة صدق شبهة يعني كلش واضحة واضحة المغالطة. أما هذه الشبهة، هذا الوجه الجديد الثالث الذي ذكر هو أحسن الوجوه المذكورة. النسخ تخصيص، تخصيص أزماني أوقاتي ليس إلا تسميها، ما عندنا مشكلة فيها. المصنف يوجي يقول قدس سره، في الحقيقة توجد هنا أيضا مغالطة أو يوجد عدم وضوح لدى صاحب الشبهة، فرق كبير بين النسخ وبين التخصيص. النسخ رفع والتخصيص دفع، فرق بينهما. توضيحه، عندما في موارد النسخ عندما يأمر المولى يجعل الوجوب، وجوب التوجه نحو القبلة نحو بيت المقدس، لماذا جعل الوجوب؟ للمصلحة، هناك مصلحة شديدة في التوجه إلى بيت المقدس، هذه المصلحة قطعا هي مصلحة قصيرة الزمان مؤقتة يعني محددة بزمان معين، ولو كانت هذه المصلحة دائمة من حيث الزمان وتستمر لاستمر معها الوجوب، هي مصلحة لها مدة معينة وزمان معين وتنتهي، حينئذ المولى يريد أن يجعل، هناك طريقان أمامه للجعل، الطريق الأول أن ينشئ الوجوب مؤقتا، هذا طريق، يعني يقول يجب، هو في قرارته قبل مرحلة الإبراز عندما يريد أن يقرر، عندما يريد أن يجعل يشرع، يقول أوجبت على المكلفين التوجه إلى بيت المقدس حتى سنة كذا، حتى سنة كذا للهجرة أوجبت التوجه إلى بيت المقدس إلى السنة الفلانية للهجرة، فحددها بمدة معينة، فيكون الجعل مقيدا، يكون المجعول هنا مقيد يا إخوة، نفس المجعول، الوجوب هنا مقيد بزمان، الإنشاء قيد بزمان معين، في داخل الإنشاء ذكر قيد الوقت، فالمنشأ المجعول هو مقيد بوقت معين. هذه حالة، هذه مرحلة، هذا نحو من الجعل. النحو الثاني من الجعل عندما ينشئ لا يقيد ولا يذكر قيدا في المقام، يجعل الوجوب بنحو مطلق، ينشئ الوجوب من دون وقت ومن دون قيد على الإطلاق. يجب عليكم التوجه إلى بيت المقدس ولا يذكر قيدا. صحيح المصلحة لها أمد وتنتهي، لكنه في مقام الجعل لا يذكر قيد. في مقام الجعل افترض أن هناك مصلحة في أن يتوجه المسلم إلى بيت المقدس، هناك مصلحة ملزمة في الصلاة نحو بيت المقدس، في استقبال بيت المقدس هناك مصلحة. هاي المصلحة لو دامت إلى يوم القيامة فإن الحكم يدوم معها إلى يوم القيامة، فأنا أجعل ولو أنها لم تدوم هذا الحكم لن يدوم معها، لكن أنا أجعل الحكم بنحو مطلق غير مقيد أصلا قيد ما أجي. كيف لا يجعل قيد؟ نعم لا يجعل قيد، هو ينشئ ولو الخيار، إما يجعله مقيدا وبمجرد حلول الأمد يسقط الحكم، يرتفع يندفع ينعدم لوحده، وإما لا يذكر قيد. حينئذ إن لم يجعل قيدا في الإنشاء أو في المنشأ، حينئذ عليه أن يرفع عند مجيء زمن انتهاء المصلحة، لأن الغرض والملاك الذي يقف كركيزة للحكم انتهى، سينتهي، عليه حينئذ أن يشرع الاستقبال إلى الكعبة المشرفة، عليه أن ينسخ ويشرع. نسخ الاستقبال بسبب انتهاء مصلحته وشرع تشريعا جديدا وهو الاستقبال إلى بيت المقدس. في المقام هنا التشريع مطلق لم يدخل فيه المولى قيد الوقت أبدا. هذا معقول؟ نعم معقول. المصنف حتى يثبت معقوليته يستشهد بالخلق بالتكوينيات، في باب الخلق والتكوين مو في باب التشريع. خب المولى تبارك وتعالى من البداية عندما خلق الإنسان هو يعلم أن هذا الإنسان سيموت بعد حين، عمره 60 سنة، هل خلقه بقيد أن يكون عمره 60 سنة؟ لا، هو خلقه من دون هذا القيد، لم يكن المنشأ مقيدا بهذا القيد، لكنه بعد انتهاء المدة التي يفترض بقاؤه حيا فيها، حينئذ يميته المولى عز وجل، يقضي بإماتته آنذاك، لم يدخل قيدا. هذا الثاني في عالم الإنشاء، مثله في عالم التكوين جدا واضح، وحتى يوضح المصنف إمكانه في عالم التشريع يجيب مثال من عالم التكوين. صلاحية الانتهاء موجودة، لكن لم يدخل الوقت المولى قيدا، لم يدخل المولى الوقت قيدا في عالم الإنشاء في المنشأ، لم يدخل، وبالتالي هناك حكم مطلق أنشئ بنحو الإطلاق لم يقيد، هناك حكم. هذا الحكم معنى لو أن له إمكانية أن يستمر إلى يوم القيامة، لكن بما أن المولى حكيم، حينئذ المولى الحكيم سوف يرفع هذا الحكم بارتفاع أمده. لو أن المصلحة بقت إلى يوم القيامة الحكم هم يبقى معها، لكن المصلحة لن تبقى، إذن الحكم لابد أن يرفع. لو بقي الحكم يتنافى ذلك مع حكمة المولى، يمكن أن يبقى الحكم ممكن، لأنه شرع من دون قيد، من دون وقت، لكن بقاؤه يتنافى مع حكمة المولى. حكمة المولى تقتضي أن يرفع الحكم فيرفعه المولى، يرفعه. إذن في عالم التخصيص هناك رفع لحكم ثابت ومجهول، عفوا في عالم النسخ، عن التخصيص في عالم النسخ هناك رفع لحكم ثابت ومشرع ومجعول من طبعه أن يبقى لولا هذا الرفع من قبل المولى، لولا هذا النسخ. هذا في عالم، في عالم النسخ. أما في عالم التخصيص، في عالم التخصيص الأمر ليس كذلك. في عالم التخصيص من بداية، من بداية الأمر المولى عندما شرع، المولى عندما شرع، شرع المولى الحكم غير شامل لبعض الأفراد أو لبعض الحالات من بداية الأمر، لكنه عندما أبرزه لنا، أبرزه لنا بنحو إحنا نفهم منه أنه شرع بنحو مطلق. فالإطلاق والعموم والشمول لكل الأفراد ولكل الأحوال يستفاد من ظاهر اللفظ، هذا عموم بحسب الظاهر، من خلال الظاهر، لأن اللفظ ما بيقيد إحنا نفتهم أنه شرع ليشمل كل الأفراد. أكرم كل فقير، لأنه أكو في اللفظ كل، وكل عندما تدخل على مدخول معين فإنها تستوعب كل أفراده، كل ما يصلح هذا المدخول للانطباق عليه فهي شاملة لكل أفراد الفقير، فحينئذ المولى حكم بوجوب إكرام جميع كل أفراد الفقير، أجمع أبصع أبتع. هكذا نفهم من الدليل، ظاهر الدليل هو ذلك. فعندما يأتي دليل آخر ثاني خاص مخصص ليقول لنا لا تكرم أو يحرم عليك إكرام زيد الفقير، بكر الفقير، عمر الفقير، حينئذ ماذا أقول؟ أقول هذا الدليل الثاني خاص فيخصص الدليل الأول، يخصصه. إذا خصصه ماذا يعني؟ هذا يعني أن المولى سابقا حكم بوجوب إكرام هؤلاء الثلاثة ثم بعد ذلك رفع الحكم. لا، لم يكن كذلك، وإنما هذا الدليل الثاني قرينة كاشفة على أن المولى من أول الأمر كان قد حكم بوجوب إكرام الفقراء من دون هؤلاء الثلاثة، وأن المولى هؤلاء الثلاثة من أول الأمر لم يوجب إكرامهم، لكنه في بداية الأمر أبرز لي وجوب الإكرام بنحو عام، من بداية الأمر أبرزه لي. ثم بعد ذلك خصص، وهذه مسألة عرفية، مسألة عرفية، العرف يقبل في المشرع أنه يذكر التخصيص بقرينة متصلة أو يذكر التخصيص بقرينة منفصلة، مدام مولى ودام متكلم ويريد يبين مراده له. نعم طبعا طبعا، القانون الأولي، القاعدة الأولية تطلب من كل متكلم أن يبين مراد النهائي بقرينة متصلة، يعني إذا أراد يخصص كل المفروض يخصص من أول مرة، لكن لو خالف هذا الظهور تجي مرحلة ثانية له أن يخصص في مرحلة لاحقة، يذكر التخصيص في مرحلة لاحقة، وهذا أمر يقبله العرف، العرف يقبل ذلك. إذن المخصص أو قل في عالم التخصيص الدليل الثاني لا يرفع حكما مجهولا، لا يرفع حكما مجهولا، وإنما يكشف عن عدم جعله، لا يرفع وجوب إكرام لزيد ثابت في حق زيد وبكر وعم، لا يرفع، وإنما يكشف، هاي مهمة في التخصيص يا إخوة، وإنما يكشف، وهذه كل قرينة هذا شغلها، كل قرينة يكشف هذا الدليل الخاص، الدليل المخصص، هذا الدليل اللي هو قرينة يكشف عن عدم جعل وجوب الإكرام بلحاظ هؤلاء الثلاثة من أول الأمر. وهذا هو تعبيرهم أن التخصيص، أن الدليل الخاص هو كاشف عن المراد النهائي للمولى، عن المقصود الواقعي هكذا، عن المراد الجدي في قلب المولى، كاشف عن المراد الجدي في قلب المولى. أنا أفتهم المراد النهائي في قلب المولى من خلال الدليل الخاص بعد جمعه مع الدليل العام، بينما كان النسخ مو من هذا القبيل. النسخ رفع مو دفع لما استظهرناه، النسخ رفع حكم من حكم له أن يبقى، حكم جعل بنحو يبقى إلى يوم القيامة، جعل بنحو الدوام والاستمرار. المولى بعد ذلك يرفعه لأن مصلحته ينتهي أمدها في هذه الحالة. يعني المولى عندما غير الاستقبال من بيت المقدس إلى الكعبة ويعلم أنه في اليوم الفلاني المصلحة تنتهي، هاي المصلحة ليش تنتهي؟ لأسباب متعددة. لعل هذا السبب هو إيجاد روح الاستسلام، روح الانقياد، روح الطاعة عند المسلم. وين ما أوجهك أنت لازم تتوجه، يمينا يسارا شمالا فوقا، وين ما أوجهك أنت لازم تتوجه. هذه مصلحة الاستقبال لبيت المقدس تنتهي لأسباب معينة، ثم تبدأ مرحلة مصلحة ثانية. خب هذه المصلحة تنتهي، ولكن المولى عندما شرع لم يشرع الحكم لينتهي يوم كذا من سنة كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبدا، لم يشرع على أن يبقى إلى من طبعه أن يبقى، شرعه بنحو مطلق لا ينتهي في يوم معين، لكن بما أنه حكيم في اليوم الكذائي ينسخه يرفعه.
الحكم ثابت وهذا حكم جديد؟
لا، يرفع ينسخه ويجعل، إذا نسخه ويمكن ببيان واحد لمن يقلهم بعد لا تستقبلوا بيت المقدس، استقبلوا الكعبة المشرفة. وبالتالي هؤلاء المسلمون في صلاة واحدة في مسجد واحد، في صلاة واحدة مسجد القبلتين في المدينة المنورة، كانوا متوجهين نحو بيت المقدس، فنزل الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وحولهم الوحي إلى بيت المقدس، وصلوا نحو القبلة الثانية، ولذلك سمي المسجد بمسجد القبلتين، لأنه في ذاك المسجد وفي تلك الصلاة تحول المسلمون إلى بيت المقدس، إلى الكعبة المكرمة. هذا فرق، إذن فرق واضح بين النسخ وبين التخصيص. خلاصة الفرق: النسخ رفع، التخصيص دفع. رفع للحكم الثابت في الواقع، بينما دفعون يعني إحنا كنا نستظهر من الدليل، وإلا في الحقيقة هذا الدليل الحكم ما كان ثابت في الواقع، لكن إحنا كنا نتصور، وهذا التصور مالتنا والاعتقاد مالتنا هم حجة بيننا وبين رب العالمين. بعشر المولى ما يعاقبنا، لأن هذه الظهورات معمول بها ومقبولة، والمولى يعتقد بحجيتها وأصالتها. زين، لكن هذا الدليل الثاني لم يرفع، دفع ما استظهرناه وفهمناه. أطبق هذا المقدار إذا ما عندكم شيء. قال: قدس سره. والجواب: نحن نسلم أن الحكم المنسوخ ينتهي أمده في الواقع، بلي ينتهي أمده، الحكم ينتهي أمده، والله عالم بانتهائه. ينتهي أمده لأنه مرتبط بالمصلحة، وبما أن المصلحة ينتهي أمدها إذن هذا الحكم هم طبيعي ينتهي، لأن الله حكيم، فمن الطبيعي أن ينتهي أمد هذا الحكم بانتهاء أمد مصلحته. والله تعالى عالم بانتهائه، ولكن ليس معنى ذلك أنه مؤقت. شنو يعني مؤقت؟ يعني أي مقيد بإنشاء الوقت، مقيد إنشاء بالوقت، محدد بالوقت، لا، بل هو
قد أنشئ على طبق المصلحة، هاي المصلحة المؤقتة اللي ينتهي عمرها لاحقا، لكنه أنشئ مطلقا، هذا قيد للإنشاء، وصف للإنشاء، قد أنشئ مطلقا هذا قيد للإنشاء، أنشئ مطلقا هذا الحكم أنشئ مطلقا على نحو القضايا الحقيقية، فهو ثابت ما دامت المصلحة كسائر الأحكام المنشأة على طبق مصالحها، فلو قدر للمصلحة أن تستمر لبقي الحكم مستمرا، غير أن الشارع لما علم بانتهاء أمد المصلحة رفع الحكم ونسخه، وهذا نظير رفعه حين النسخ، رفعه رفعه يعني نسخه حين نسخه مو من البداية، وهذا نظير تشبيهه بعالم الخلق والتكوينات التكوينيات، وهذا نظير أن يخلق الله تعالى الشيء ثم يرفعه بإعدامه، وليس معنى ذلك أن يخلقه مؤقتا على وجه يكون التوقيت قيدا للخلق والمخلوق بما هو مخلوق، ليس معنى ذلك، عندما يخلق لا يجعل الوقت قيدا لا في خلقه في عملية الخلق ولا في المخلوق، وإن علم به من أول الأمر أن أمده ينتهي. ومن هنا يظهر الفرق جليا بين النسخ والتخصيص، فإنه في التخصيص يكون الحكم من أول الأمر أنشئ مقيدا ومخصصا من أول الأمر، من أول الأمر لا يشمل وجوب الإكرام زيدا وبكرا وعمرا، ولكن اللفظ كان عاما بحسب الظاهر، قال أكرم كل فقير، فيأتي الدليل المخصص فيكون الدليل الثاني المخصص اللي قال لا تكرم زيدا وبكرا وعمرا كاشفا عن المراد، يكشف عن المراد، المراد الجدي للمولى، المراد الواقعي للمولى، يكشف عما أنشأه المولى في الأمر في الحقيقة، لا أنه مزيل ورافع لحكم ثابت لما هو ثابت في الواقع، هذا التخصيص. وأما في النسخ فإنه لما أنشئ الحكم مطلقا أنشأه مطلق غير مقيد بوقت، فمقتضاه أن يدوم لو لم يرفعه النسخ لاستمر إلى يوم القيامة، فالنسخ يكون محوا لما هو ثابت يمحو الله ما يشاء ويثبت، لا أن الدوام، هذا معنى مو معناه أن الدليل يدل على الدوام والاستمرار إلى يوم القيامة، الدليل لم يصرح بالدوام، لا، الدليل لم ينص على الاستمرار أبدا، الدليل لم يقيد، إذن من لو خلي وطبعه لاستمر، لا أن الدوام، لا أن الدوام والاستمرار مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه وعمومه، وأن والمنشأ في الواقع الحكم المؤقت، لا مو هيك، مو هذا مقصودنا، مو هذا مقصودنا، والمنشأ في الواقع الحكم المؤقت، ثم يأتي الدليل الناسخ فيكشف عن المراد من الدليل الأول ويفسره، لا لا لا، وهذا مقصودنا، مقصودنا بل الدوام من اقتضاء نفس ثبوت الحكم من دون أن يكون لفظ دليل الحكم دالا عليه على الدوام بعموم أو إطلاق، يعني توضيحه يعني أن الحكم المنشأ لو خلي وطبعه مع قطع النظر عن دلالة دليله لدام واستمر، يعني حتى لو لم نلحظ الدليل والدلالة لدام، ما لنا علاقة بظهوره، هذا الحكم لو خلي في مرحلة الثبوت لو خلي وطبعه لدام واستمر ما لم يأتي ما يزيله ويرفعه، لأنه جعل بلا قيد كسائر الموجودات، كسائر المخلوقات التكوينية التي تقتضي بطبيعتها الاستمرار والدوام. نعم، الشبهة الرابعة
هذا الكلام تخصيص التخصيص يكون دافع ممكن أن يقال أن هذا فيما إذا كان إذا جاء المخصص قبل العمل بالعمل.
نعم.
أما إذا جاء المخصص بعد العمل بالعمل.
بعد العمل بالعمل.
فيكون هذا المخصص رافع لشمول الحكم لهذا الذي استفدنا أنه.
لا حتى في هذه الحالة يعني إجا المخصص وراء عمل المكلف بالعام. طبعا أكو بعضهم ما يقبل عندهم إشكال في هذا التخصيص، لكن على المشهور يقبلون وهذا تخصيص، هذا التخصيص بعد العمل بالعام. مع هذه الحالة هذا تخصيص، هذا تخصيص غاية الأمر إجاني الدليل ليدل، جاءني الدليل ليدل لي أن المولى من أول الآن كان قد جعل الحكم بنحو لا يشمل هذا المورد، لمصلحة من المصالح إجاني هذا التخصيص، هذه القرينة، هذا البيان، هذا الخاص إجاني بعد وقت العمل لمصلحة من المصالح، مرة بالاضطراب، مرة لا، مو بالاضطراب، مو بالاضطراب، وإنما أصلا هو صدر هذا التخصيص لمصلحة عند المشرع بعد أن عمل المكلفون، بعد أن عمل المكلفون بالعام. يبقى مخصص لا يرفع حكما ثابتا، يكشف
بالنسبة لزيد هذا الفقير
بل
ما صار رفع،
لا لا لم يكشف لنا من أول الأمر أنه ما كان شاملا، يكشف لنا من أول الأمر أن الوجوب ما كان مجعولا بلحاظ زيد الفقير اللي إحنا أكرمناه، يكشف لنا من أول عدم شموله.
ما ممكن أن يقال أنه كان دليل عام أو ما أجى العام، أنه كان مقصود الشمول من عنده، أن مراد الله الشمول من عنده، بعد ما أجد خاص
لا
تغير المراد.
لا هذا التخصيص مو هيك
يعني، ما ممكن
أي بلي، لا التخصيص قطعا مو
هيك، إذا ممكن يكون
بلي وإلا صار نسخ.
نعم.
هذا تفضل من نسخ، وإنما التخصيص يقولون به أن مراد المولى الجدي كان من البداية ما يشمل زيد وبكر معه، غاية الأمر عندما بيّن المولى الحكم بيّنه بنحو مطلق، ثم بعد ذلك زين ليش ما قيده حين البيان الأول في مصلحته؟ نعم نعم، القاعدة الأولية كما يقول بعض الفقهاء، الشيخ النائين رحمه الله يقول بذلك، إذا أنا مناسي سيد الخوي سيد الشهيد صني أسس قاعدة، أنا القاعدة الأولية تقتضي أن المتكلم يبين المراد بقيد متصل. هسا إذا ما بين، إذا ما العرف يقبل القيد المنفصل، العرف يقبل المخصص والمقيد المنفصل، العرف يقبل لكن يعتبر أكو بي مخالف لطول ما يخالف، مع ذلك القبل، مع ذلك انقبله ونعمل على أساسه. يعني أن المقيد المنفصل أو المخصص المنفصل يكشف عن المراد الواقعي الجدي في قلب المولى، هذا معنى من بداية الأمر المولى لم يوجب إكرام زيد وبكر وعام، أوجب الإكرام في غير هؤلاء الثلاثة. بل هذا هو الفرق بينه وبينه. الشبهة الرابعة شبهة تتم في على غير مبنى، القرآن كلام الله، وبناء على أن القرآن أكو مشكلة ظهرت في زمن الإمام الرضا عليه السلام أن القرآن قديم أو حادث، وهي مشكلة عقائدية طويلة عريضة سفكت فيها الدماء. بناء على أن القرآن قديم، إحنا نعتقد أن القرآن حادث مجعول تشريعي جعل من قبل الله سبحانه وتعالى، حادث كسائر الحوادث، مثل ما يجعل الأحكام ويجعل المخلوقات يجعل القرآن جعل التشريع، خلق القرآن عز وجل، ليس من القديم، ليس من القدماء، القرآن ليس قديم، حادث. فهذا الشبهة أصلا ما تجي عندنا. وأما بناء على القول بقدم القرآن الكريم، إذن يستحيل نسخه، لا يمكن أن ينسخ، لأن النسخ يعني إعدام، وهو قديم فكيف يعدم؟ طبعا هذا الإشكال يأتي وين؟ هذا الإشكال وين يجي؟ هذا الإشكال يجي فقط في حالة نسخ القرآن الكريم.
فقط في حالة نسخ القرآن الكريم يجي هذا الإشكال، وإلا نسخ الأحكام الشرعية في غير القرآن بعد ما يبتلي بهذا الابتلاء، لأنه فقط القرآن الكريم يكون قديم. أما الأحكام الشرعية يمكن أن تنسخ إذا كانت في غير القرآن الكريم. طبعا المصنف يقول هذا أولا الجواب عليه أمرين، أولا جواب مبنائي صحيح، من نقبل قدم القرآن الكريم، حادث القرآن حادث كسائر الحوادث. اثنين، هذا فقط في باب نسخ التلاوة يجي. يعني شنو في نسخ التلاوة؟ يعني لو أن الباري تبارك وتعالى نسخ القرآن الكريم، هذا طبعا الجواب الثاني حتى بناء على قدم القرآن، هذا إشكال بناء. لو سلمنا بأصل المبنى عندنا إشكال بناء النتيجة المترتبة اللي قلتم بها ما نقبل. لو كنا نقول بقدم القرآن هذا الشبهة ما نقبل. كيف هذه الشبهة تصح في باب نسخ التلاوة فقط، أما في نسخ الحكم لا ما تصح. يعني لو أن الآية المنسوخة بقيت في القرآن، نسخ حكمها وتلاوتها باقية، يعني لم ترفع الآية، لم ترفع، بعدها موجودة، الآية موجودة، غاية الأمر مضمونها نسخ، كما في الآيات الكريمة الكثيرة التي يدعى فيها النسخ، الآية المنسوخة موجودة والآية الناسخة أيضا موجودة، إذن أين الرفع وأين الإعدام؟ لا يوجد رفع، لا يوجد إعدام في مثل هذه الحالة. نعم لو نسخت التلاوة يعني رفعت الآية الكريمة كليا، هذا الاستحالة، هنا تجي المشكلة. حينئذ راح يجي يصير الكلام بهذه الطريقة، هذا مستحيل لو مو مستحيل، هذا هل يمكن للمولى أنه ينسخ أو لا يمكن للمولى؟ إحنا جبنا يقول المصنف الدليل على إمكان وقوع نسخ التلاوة في القرآن، هذا ممكن، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا معناه أن نسخ التلاوة ممكن، هذا نسخ التلاوة ممكن، وعليه نقدر نلتزم بدليل بهذه الآية على إمكان نسخ التلاوة. فإذا كانت نسخ التلاوة ممكنة، إذن نقول إذن المشكلة وين؟ المشكلة في أصل نظرية قدم القرآن الكريم. فهو إما أن نلتزم بأن القرآن ليس بقديم، أو نلتزم أن القديم يمكن أن يرفع أصلا لوجود مثل هذه الآيات الدالة على إمكان الرفع. قال وقيل إن كلام الله تعالى قديم والقديم لا يتصور رفعه. الجواب بعد تسليم هذا الفرض هو قدم كلام الله تعالى. يعني أولا إشكال مبنائي عدم، كلام الله ليس بقديم، كلام الله حادث كسائر المخلوقات الممكنة الحادثة، فإذا كان مقديم إذن رفعه ممكن، نسخه ممكن. ثانيا أن هذا الجواب الثاني، أن هذا يختص بنسخ التلاوة، فلا يكون دليلا على بطلان أصل النسخ. أصل النسخ باطل؟ لا، نسخ التلاوة باطلة أساسا، هذا الدليل ما يجيب غير القرآن. اثنين في القرآن الكريم هناك النسخ الحكمي فقط، الآيات كلها موجودة، الناسخ والمنسوخ اثنيناتهم موجودات، هذا الدليل لا يبطل هذا النحو الثاني من النسخ، فلا يكون دليلا على بطلان أصل النسخ، أن هذا يختص بنسخ التلاوة، مع أنه قد تقدم. خب خل نجي إلى نسخ التلاوة، طبعا هذا يصير إشكال ثالث راح يصير، مع أنه قد تقدم من نص القرآن الكريم ما يدل على إمكان نسخ التلاوة، حتى في نسخ التلاوة هذه الشبهة ما نقبلها. كيف؟ عندنا دليل قرآني يفيدنا بإمكان نسخ التلاوة، وإن لم يكن صريحا في وقوعه في وقوع نسخ التلاوة، لكنه يدل على الإمكان كقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية أو ما ننسخ من آية. فهو إما أن يدل على أن كلامه تعالى غير قديم، أصل النظرية ما لا تكون باطلة فتراجعوا عن أصل النظرية، أو يدل على أن القديم يمكن رفعه، خلاص قديم يمكن أن يرفع، القديم يمكن أن يرفع بدلالة الآية الكريمة. إذن الشبهة غير تامة، مضافة إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام. هذا نقدر نخليه هم جواب رابع. نسخ التلاوة شنو معنى نسخ التلاوة؟ شنو معنى؟ معنى إعدام القرآن الكريم؟ لا، نسخ التلاوة معناه بعد لا تقرؤون، أما إحنا هاي الآية راح نبقيها ما نعدمها، مو إعدام أصل الآية بحيث لا وجود لها حتى في عالم اللوح المحفوظ، لا، معناه لا تقرونها بعد. مضافا إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام، بل رفع تبليغه وقطع علاقة المكلفين بتلاوته. يصير بعد المبناء يصير الأجوبة ثلاثة، والحمد لله رب العالمين.